الحمد لله الذي تقدست عن مشاهداته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يتكلم أحد إلا علم جل وعلا نطقه، ولا يسكت عبد إلا وقد علم جل وعلا سره. من عاش من الأحياء فعلى الله رزقه، ومن مات من الخلق فإلى الله منقلبه، لا رب غيره ولا إله سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات المتتابعات المباركات من سورة الأنعام، الذي يجمعهم شيئان: البشرية من وجه، والنبوة والرسالة من شيء آخر، من وجه آخر. ثم كل أحد منهم عليهم السلام عرف بشيء. ما أجمله الله عز وجل في الأنعام فصله جل وعلا في آيات أخرى. قال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا. وقال عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. وقال جل وعلا عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. وقال الله عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فكل ما أجمله الله في الأنعام فصله في غيرهم، في غيرها من الآيات. ثم بعد ذلك بآيات قال رب العزة: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه. والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فما تفرق فيهم عليه السلام من فضل جمعه الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا المدخل إلى هذا اللقاء المبارك: كيف نكون قدوة. والمعنى من ذلك أنه قد يعظم أن يكون أحد ما قدوة في كل شيء، وإنما هذا مقام رفيع لنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، إذ جمع الله عز وجل فيه ما تفرق في أنبيائه ورسله من مزايا وفضائل عليهم السلام جميعا. ثم يأتي قبل الإجابة على كيف نكون قدوة: لما نحتاج أصلا إلى القدوة؟ من مفردات القرآن كلمة إمام، وتأتي كذلك كلمة قدوة، لكنها لم تأتي بالمعنى الذي جاءت بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم. والعرب مبني كلامها على السماع، ولم يسمع في كلام العرب الفعل المجرد من اقتدى، لم يأتي منه ثلاثة أحرف سماعا، لم ينقل. فيما نقل أكثر كلام العرب جاء المجرد منه، وهذا موضع إشكال عند أهل اللغة عند النحاة، لكن ليس هذا مقام الإجابة عليه. إما الذي أردنا بيانه أن بعض الكلمات يقال إمام في الخير ويقال إمام في الشر، وبكل جاء القرآن، ويقال فلان قدوة في الخير وفلان قدوة في الشر، وعلى كل دل القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأهل الإشراك لما عوتبوا في الإشراك زعموا أن آباءهم كانوا على ذلك فهم يقتدون بهم. فالقدوة قد يكون في الخير والقدوة قد يكون في الشر، لكن قطعا من أساليب العرب في كلامها أنهم لا يتركون الإجابة مبهمة، وهذا علو كعب في الأسلوب. قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما ذكر الله عز وجل هنا ما الذي يخشى السدرة، أبهم، لم يذكر، وإنما أبهم للتعظيم، وليبقى الأمر مفتوحا لكل ما يمكن جعله يغشى السدرة مما يليق بالمقام. المعنيون بهذا الملتقى المبارك قالوا كيف نكون قدوة، لكنهم لم يجيبوا قدوة لمن؟ كيف نكون قدوة؟ لكنهم لم يجيبوا كيف نكون قدوة لمن؟ هذا الذي ينبغي أن يتحرر أولاً، وهو أننا في لقائنا هذا لا نستطيع أن نقول كل أحد كيف يكون قدوة من حيث التفصيل، نترك هذا لأسئلتكم، لكننا سنتكلم من وجه الإجمال كيف تكون قدوة؟ كيف تكون قدوة لمن؟ لمن أنت أهل لأن تكون له قدوة؟ هذا الذي نريد تحريره في أول اللقاء. كذلك كيف نكون قدوة؟ قطعا المراد قدوة في الخير، وهذا يعرف من قرينة الخطاب، يعرف من القامة السامقة التي دعت إلى هذا الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وفقه الله عز وجل ورعاه، يعرف من الركب المباركين الذين هم مع سمو الأمير في هذا الملتقى من رجال منطقة مكة المكرمة، فلا حاجة لذكر الخير هنا لأن القرائن كلها تدل عليه. لكن يبقى الإشكال قدوة لمن؟ قلنا هذا ستجيب عنه أسئلتكم، وإنما نتحدث نحن إجمالا عما يراد قوله كيف يكون المرء قدوة لغيره، والمقصود ما الصفات، ما الخصال، ما الذي ينبغي أن يكون فينا حتى نكون أهلا لأن نكون قدوة لغيرنا، سواء كنا رجالا أو كنا نساء. أول ذلك بلا مرية ولا شك الصدق مع الله. إن من السفه أن يطلب أحد شيئا يريد وراءه ثوابا وليس وراء ذلك الطلب نية صالحة صادقة مع الله. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا مطية أعظم من الصدق إلى الله. 19 الطريق تمضيها تقضيها تطويها إن كنت صادقا مع ربك. من علم الله عز وجل منه صدق نيته أعانه جل وعلا على مراده على طلبه على مقصوده. فأول المطايا أول الطرائق للوصول إلى أن يكون العبد قدوة في الخير أن يكون صادقا مع ربه، والله جل وعلا أجل وأكرم وأعظم من أن يخدع، من باب البيان لا من باب الإرشاد، فإن مقامكم إن شاء الله أجل من ذلك. الله عز وجل قال عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. في زمن النبوة لما علت شوكة المسلمين بعد بدر أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فلما أظهروا الإيمان وشهدوا بالتوحيد بألسنتهم والله يعلم إنهم لكاذبون، هذه الشهادة بالأفواه عصمت منهم الدماء، عصمت منهم الأموال، جعلت لا يقدر أحد من المؤمنين أن يأتيهم أن يؤذيهم، لأن نطقهم بالشهادة وإن كانوا يخادعون الله به عصم الدماء وعصم الأموال. فلما يأتي يوم القيامة يظنون أن تلك المقولة منهم في الدنيا ستنفعهم في الآخرة، قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك يوم القيامة، فالله عز وجل يعطي كل أحد من الخلق نورا يوم القيامة، فأما الكافر فإن نوره يطفأ منذ أن يأخذه، فيهوي عياذا بالله من الصراط على جهنم، ويبقى طائفتان أهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل الإيمان كانوا صادقين مع ربهم فالنور في معهم يبقى، وكل أحد نوره على قدر نيته وعمله في الدنيا، لكن من حيث الجملة هم يمضون بالنور على جسر الصراط على جسر جهنم. يبقى من؟ يبقى المنافقون الذين ذكروا الشهادتين في الدنيا فعصمتهم، فيظنون أن الأمر باق يوم القيامة. هنا يأتي قول الله عز وجل وهو خادعهم، يصعدون الصراط دون أن يطفأ النور، يبقى النور معهم، فنورهم الذي معهم يغريهم بأن يصعدوا الصراط، فيصعدون صراط جهنم حتى إذا استووا على ظهره وتقدمهم المؤمنون أطفئ ذلك النور، فيفزعون إلى من سبقهم انظرونا أي انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول المؤمنون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قال رب العزة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هنا عياذا بالله يتساقطون في جهنم. قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا يتم لهم ما أرادوا لأنهم عدموا أن يرزقوا الصدق مع الله جل جلاله. فلا مطية أعظم لكل أحد أيا كانت غايته من الصدق مع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولا يظن بأحد أن يكون قدوة في الخير إماما في الناس يكتب الله عز وجل له قبولا ما لم يكن صادقا كل الصدق مع ربه. وليس كل من حرم أن يعرف الناس قدره يدل ذلك على عدم صدقه مع ربه. محال أن يجزم أحد بهذا. هذه أمور منطوية الله أعلم بها. فالله عز وجل قد يفتن عبدا بالقبول كما يفتن جل وعلا عبدا بالحرمان. ألا إنما الدنيا على المرء فتنة على كل حال أقبلت أو تولت. فهي إن أقبلت فتنة وإن تولت فتنة. يبتلى الإنسان بالمطيتين العظمتين الشكر أو الصبر. فأول المطايا أول الطرائق الصدق مع الله جل وعلا. ثاني المطايا معرفة بعض من الفضائل لا بد أن يتحلى بها كل من يريد أن يكون قدوة. وأول ذلك العدل. فبالعدل قامت السماوات والأرض. وفي التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل في شريعة الله جل وعلا فضيلة مطلقة. يجب العدل مع المؤمن كما يجب العدل مع الكافر. يجب العدل مع العدو كما يجب العدل مع الصديق. يجب العدل مع كل أحد لأن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل. فلا يتصور في جائر أن يكون قدوة أن يكون إماما أن يكون يتأسى به في أي محفل من محافل الحياة. لا بد للإنسان أن يكون عدلا. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وليست أقرب هنا على بابها وإنما المعنى هو قريب للتقوى. فتقوى الله وتقوى الله عز وجل من قرائنها من أماراتها من علاماتها أن يكون الإنسان متخلقا متحل بصفة العدل. الطريق الفضيلة الثانية في الطريق الثاني أن يكون الإنسان أمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أنصار نجران وقبلوا أن يدفعوا الجزية قال لا بعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لأبي عبيدة قم يا أبا عبيدة. وقال عليه السلام إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. الأمانة شأنها عظيم في دين الله جل وعلا وتأتي على طرائق. تأتي أمانة في العبادات وأعظمها الصلاة. قال أمير المؤمنين عمر من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتأتي في الجوارح. قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين والخيانة ضد الأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يكون خائن الأعين. فالأمانة في العبادات والأمانة على الجوارح والأمانة في التعامل مع المسلمين. قال الصادق المصدوق من غشنا فليس منا. والأمانة في الكلمة التي يتفوه بها الإنسان يتقي الله عز وجل فيها ويعلم ماذا يريد بها. وهذا باب واسع للفتن سيأتي تفصيله في الإجابات. والمقصود أن الأمانة تتشعب طرائقها. لكن المراد من ذلك أن يكون الإنسان حتى يكون قدوة لا بد أن يكون أمينا حق أمين. والناس في هذا منازل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له عليه الصلاة والسلام أربع إذا كن فيك ما عليك ما فاتك من الدنيا. ثم قال له الأمانة وصدق في حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. فهذه الأربع إذا جمع الإنسان الأمانة والصدق في الحديث والعفة في المطعم أن يكون مطعمه مباحا مع حسن خليقة مع الناس لا يضره ما فاته من الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فكما يكون الإنسان عدلا يكون الإنسان أمينا. وإننا أتينا إلى تزكية النفوس لا بد أن نأتي إلى تزكية العقول. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، قال جماهير أهل التفسير أعظم ما كرم الله عز وجل به بني آدم العقل. ومن العقل أنت ومن الحسن لي ولك أن تعلم أمورا ثلاثة، والحديث فيه من الاستطرادات أما تتحملون، لكن المقصود الوصول إلى الغايات وإن تشعبت من الطرق. وأحيانا يوجد إيمان ويوجد علم ويوجد عقل. من يريد الكيد بالمسلمين يعطي الناس من الآيات والأحاديث التي فيها علو الإيمان ما يغلب على ظنه إن لم يكن يجزم أن هذا فوق عقولهم وفوق علمهم، فيأتي الفتى لا يكاد يسمع إلا أمورا إيمانية عظمى، ولا عقله وسنه يدركان ما يلقى إليه، ولا ثمة حصيلة علمية تجعل موازنة بين القلب والعقل وما يسمعه من آيات الإيمان، فيصبح بعد ذلك ذلكم الفتى مطية لكل أحد يريد به خيرا أم يريد به شرا، يستعمله العدو كيفما يشاء، وهذا المسكين يظن أنه بعمله ذلك يطرق باب الجنة. فلما قل عقله وقل علمه وزاد فيه من أراد به سوءا ما يتعلق بفضائل الأعمال دون أن يدرك أو يفقه المراد منها أو كيف تنزل أو كيف يفقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كيف يتؤول آيات القرآن، يأتي الضرر للعبد. فكما يكون الإنسان زاكيا في نفسه بعدله وأمانته لا بد أن يكون ذا فطنة. وكان يقال في عمر إن عمر كان أجل أتقى لله من أن يخدع وأجل من أن يخدع. والمقصود من ذلك كله بيان أن المرء يحتاج فيما يحتاج إليه إلى فطنة، والحياة مكيال. فلو فرضنا أن المكيال ثلاثة أثلاث ينبغي أن يكون ثلثاه فطنة والثلث الآخر يكون تغافل، لكن لا يمكن أن يكون هناك تغافل حتى تكون هناك فطنة، فإن من يتغافل عما يعلم هو حقيقة الفطنة، أما من يتغافل عما لا يعلم فهذا أصلا لا يسمى تغافل بإرادتك باختيارك، وإنما يسمى غفلة في الإنسان نفسه وضعفا وعجزا يصل خصومه منه إليه. مثل هذا التنبيه عليه يجعلك أهلا لأن تكون قدوة، إذ محال أن يصدر الناس أحدا يقتدون به وهم يرون غفلة في عقله. هذا أمر لا يمكن أن يطلب، لا يمكن أن يقصد، لا يمكن أن يكون وراءك أحد يتبعك يقتدي بك والحال كذلك. لا بد من الفطنة أن يفقه الإنسان من أين يؤتى حتى يحذر، وكيف يعطي حتى يستطيع أن يكون سخيا على مجتمعه، سخيا على أمته، سخيا على وطنه من باب أولى. من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها من يريد أن يكون قدوة أن يتحلى بخلق الوفاء. الوفاء لمن؟ أول الأمر الوفاء لمن كان يوما من الدهر سببا في وجودك، وهما الوالدان. والآيات والأحاديث في هذا أشهر من أن يعرف بها أو أن تذكر، وكفى قول الله وبالوالدين إحسانا. الوفاء لمن كانت له عليك يد، فإن الحر من راعى وداد لحظة ومن عرف قدر لفظة. وقد نبه الشافعي إلى هذا، وهذا تعرفه العرب في كلامها، قال المتنبي حاتم سيف الدولة: وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهادم. من الوفاء أن الإنسان يكون ذا عاطفة نحو أيام خلت ولو كان فيها من المرارة ما فيها، إذ يوظف تلك الأيام التي خلت وسلفت لأن يستعين بأخطائه على ما يأتيه ويقبل عليه من أيامه. قال أبو الطيب: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فالشيب لا يحبه أحد، لكنه يقول: لو قدر لي أن أعود مرة أخرى إلى أيام الصبا لما فارقت شيبي إلا وأنا باك على أيامي التي خذتها في زمن الشيب. الوفاء للوطن الذي تسكنه، والديار التي نشأت فيها، والبلاد التي ترعرعت فيها. قال الجاحظ رحمه الله: وإنك لو كلفت أهل السهول أن يسكنوا الجبال، وأهل الوبر أن يسكنوا المدر، وأهل الجبال أن يسكنوا البحار، لغلبهم الهم ولكلفتهم ما لا يطيقون. ثم ذكر قول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم فيها أن يقتلوا، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال معقبا على هذه الآية الكريمة: فانظر إلى ربك جل وعلا كيف قرن الظن بمهج النفوس كالظن بالأوطان. فأنزل الله عز وجل الأوطان والديار، أنزلها مقام الأرواح في الأجساد. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، أي أن الشيئين كالشيء الواحد. فعقب عليها الجاحظ رحمه الله بقوله: فجعل جل وعلا الظن بالأنفس كالظن بالأوطان. والظن هنا بالضاد ليس بالضاء، إنما من كلمة ظنين، أي شيء يكون مقربا إليك لا تفرط فيه بأمر بطريقة هين، هذا الذي أراده الجاحظ. ثم قال ابن زيدون رحمه الله، وهو أديب أندلسي معروف، قال: والكريم لا ينسى بلادا فيها قوابل، ولا يجفو أرضا فيها مراضع. فهذا يقال في أي أرض في أي بلاد، ولا تلم أحدا أيا كانت بلاده أن يحن إلى بلاده، أو أن يعتز بوطنه، أو أن يألف أهله. خلق الناس، فطروا على هذا أيا كان. فكيف والبلاد هي المملكة العربية السعودية التي أعزها الله بما أعزها به من التوحيد، وجمع أهلها وشعبها على البيعة لإمام شرعي، وجعل فيها مكة والمدينة، وجعلها قبلة للمسلمين، إلى غير ذلك من الفضائل التي خص الله بها الديار وأهلها. كل ذلك يجعل المرأة أكثر تعلقا بهذا الوطن وأكثر وفاء له. والحر الكريم أمثالكم وغيركم يأبى أن يؤتى الوطن من قبله أيا كانت هيئة ذلك الذي يحاول أن يروم به عن وطنه، أو أن يريد أن يجعل منه خنجرا في خاصرة الوطن. كذلك مما ينبغي أن يتحلى به من أراد أن يكون قدوة، أن يكون عالما بالشيء الذي فتح الله عز وجل به عليه، إذ لا يتصور أن يقتدي أحد بجاهل. وقلت لا أستطيع أن أتكلم تفصيلا، إنما أنا أتكلم من باب الإجمال. كل صاحب طريق هو أدرى بالطريق الذي اختطه، لكن ينبغي أن تكون عالما بالشيء الذي تريده، بالشيء الذي تبتغيه، بالشيء الذي وفقك الله عز وجل إليه، تكون عالما به مطلعا عليه. يتبع ذلك العلم إتقان ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تكلم بعض الحفاظ في سنده مع الاتفاق على أن معناه صحيح، قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمرء مكلف شرعا أن يتقن ما أعمل ما عمل. والله عز وجل لما مجد ذاته العلية قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإنسان مأمور جبلة وديانة أن يتقن الشيء الذي قبله ورضي به، أن يمضي فيه وأن يكافأ عليه. فكل ذلك العلم والإتقان مترادفان يجعلان من المرء قدوة في السبيل الذي اختطه والطريق الذي سلكه. لما نحتاج إلى القدوة؟ وهذا أهم من الإجابة كيف نكون قدوة. نحتاج للقدوة إذا كثر فينا القدوات قل الفساد لزاما. فالذي بوئ منصبا وأراد الراشي أن يرشيه وأن يجعل منصبه طريقا للوصول إلى غايته، فإن من يأتي ليدفع الرشوة إلى صاحب المنصب إذا كان في المجتمع قدوات صالحة لا يستطيع له أن يقول كل الناس يأخذون الرشوة على ما أنت تفعل فيها أمينا نزيا، انظر إلى فلان وفلان 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 كلهم يقبل الرشوة. فإن كان هذا الذي يراد رشوته يغلب على ظنه أن الرجل صادق، فإن المناعة عنده تكون أضعف، وسبيل الشيطان إليه يكون أقوى، فيقبل ما يمليه عليه صاحبه. لكنه إذا نظر في المجتمع فرأى وهو يعلم أن كثيرا ممن يتبوأ المسؤولية فيهم من الأمانة هم قدوات في أنفسهم، فإن ذلك يجعله أقدر على أن يقول لصاحبه بملء فيه لا. والفتى الذي يأتيه رفقاء السوء ليسوقوه إلى طرائق الفحشاء والفجور، فإن كان يعلم في فتيان مثله أنهم قدوات يأبون الشر يأبون الفحشاء، فكلما أملى عليه من يريد أن يغويه قولا تذكر من يعرفهم من القدوات فيتمنى أن يكون مثلهم، ويلهم نفسه أن يصبر كما صبروا، فيمتنع عن طرائق الفحشاء يمتنع عن طرائق الفجور. لكن إن لم يكن في المجتمع القدوات فإن هذا الفتى سيجد نفسه اضطرارا ولا يعذر شرعا أن يصل إلى هذا الطريق ويسلك ذلك السبيل. وهذا يقال في كل صاحب في كل أحد يريد بغاة الشر أن يأخذوه إلى طريقهم ويسلك به إلى سبيلهم. فعندما يكون في المجتمع قدوات كثرت وسادت وأصبحت الكثرة الكاثرة والسواد الأعظم من الناس أهلا لأن يكونوا قدوات، قل الفساد وقطع السبيل على أهل الشر وحيل بينهم وبين ما يشتهون من إفساد المجتمع. والله عز وجل ذكر الفساد كثيرا في كتابه العظيم، لكن أعظم آية تستوقف الناظر في كتاب الله قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الصواب من أقوال العلماء أن قول الملائكة يفسد فيها ويسفك الدماء أن قولهم ويسفك الدماء عطف خاص على عام، فالفساد في الأرض ينضوي تحته سفك الدماء، لكن لما كان سفك الدماء من أعظم الفساد في الأرض جاء ذكره بعده خاصا، قلنا علماء التفسير يسمونه ذكر خاص بعد عام، فمن أعظم الفساد في الأرض سفك الدماء. وأعظم ما يكون سفك الدماء أن يكون الإنسان يصنعه وهو يظن أنه على الحق. إنك لو أتيت لأي اثنين نشأت بينهما عداوة حول مال أو حول زواج أو حول أرض أو حول غير ذلك، حتى أبغض أحدهما الآخر ثم تأتى لأحدهما أن يقتل الآخر، فإذا ظفر به يشعر بالندم، يشعر يسقط في يده يسقط في يده، يتمنى أنه لو لم يقم بما قام به، يفزع إلى الله بالتوبة ويفزع إلى ولي الدم بالاعتذار ويقول بملء فيه غلبني الشيطان. لكن من يقتل الناس ويسفك الدماء وهو يراهم كفار أو يراهم فساقا ويرى أن قتلهم قربة وأن سفك دماءهم وسيلة إلى رضوان الله، غلبه الجهل واستولى عليه الشيطان حقا فأصبح لا يعرف طريق الجنة من طريق النار، هذا حتى إذا قتل حتى إذا سفك الدماء لا يرى أنه قد أضر بالمسلمين، بل يظن أنه قد دنا من الجنة وقرب منها، وهذا عياذا بالله المنتهى في الضلالة. وأنت تعلم ومر عليك هذا كثيرا منا أو من غيرنا أن عبد الرحمن بن مجم كان يرى عليه آثار السجود، وبعثه عمر وهو عمر يعلم الناس القرآن في مصر، وأمر واليه على مصر عمرو بن العاص أن يكرمه، فجعل له عمرو بن العاص جعل لعبد الرحمن بن ملجم دارا واسعة حتى لا يضيق عليه في الرزق ويؤدي رسالته على أكمل وجه، فينتهي به المطاف والأمر عياذا بالله من الفتن والشماتة بأي أحد إلى أن يقتل عليا. ولو قدر أن الشيطان غوى عليا، لو قدر أن الشيطان غوى عليا يوما من الدهر فتلبس بمعصية، فجاء عبد الرحمن وعلي قد تلبس بالمعصية، فقال: كيف أتركه وهو يزعم أنه صاحب رسول الله وقد تلبس بهذه المعصية فقتله؟ لقلنا إن لعبد الرحمن بعضا من العذر، إذ رأى صحابيا متلبسا بمعصية، لكن عبد الرحمن بن ملجم رصد لعلي وعلي خارج لصلاة الفجر
وهو صائم في رمضان يدعو الناس إلى الصلاة وهو خارج للصلاة متلبس بالطاعة. وأنت ترى لو أتيت اليوم بأعظم فساق المسلمين وسلطته على عدو له سرق ماله أو فعل به ما فعل ثم أتى لينتقم منه لو رآه وهو غاد للمسجد لتورع على أن يقتله ولقال اقتله في وقت آخر في حيز آخر ليس وهو صائم ذاهب إلى الفجر. وهذا عبد الرحمن يأتي لعلي بن أبي طالب وهو ذاهب لصلاة الفجر ليقتله ويزعم أن هذا قربة لله. ما الأمر؟ شيء من الإيمان ألقي عليه مع غياب علم وقلة عقل ومراد الله من أجل ذلك كله. وقبل هذا وهذا عدم الصدق مع الله. والله الذي لا إله إلا هو ثلاثا لو كان عبد الرحمن بن ملجم وهو يعلم الناس القرآن صادقا مع الله لما ختم الله عز وجل له بخاتمة هذه السوء، لكن دسيسة في نفسه غابت عن الخلق وظهرت للخلق وهي ظاهرة لله ختم الله عز وجل له به هذا الأمر. فكل من تراه قد تنكب طريق الحق ورفع السيف على المسلمين وسفك دماءهم وختم له بما ختم به، نسأل الله لنا ولكم العافية وللمسلمين جميعا الهداية، إنما هي لدسيسة في نفسه. جاء في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فذكر له عبادة رجل لم يعرفه، قالوا يا رسول الله إن فيه وفيه وفيه، وعليه الصلاة والسلام يقول لا أعرفه، والصحابة يسعون أن يخبروه به وهو عليه الصلاة والسلام يقول لم أعرف، كل ما ذكروه من أوصاف وهو يقول لم أعرف، حتى دخل الرجل المسجد. فلما دخل المسجد قالوا يا رسول الله هذا هو وأشاروا إليه، ثم إن الرجل تنحى وصلى ركعتين، فلما فرغ قال له عليه الصلاة والسلام سألتك بالله عندما دخلت أما غلب على ظنك أن ليس أحدا في المسجد أفضل منك؟ قال نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لقد كان في وجهه سعفة كبر، أعطي حظا من إيمان ولم يعط حظا من عقل ولا علم، فلما دخل وراء الناس عقله علمه قصر عنه، فظن أن هذا الإيمان الذي في قلبه ليس في الناس، فرأى فيهم نقصا حتى ظن بمسجد فيه رسول الله وخيار أصحابه أن ليس في المسجد أحد أفضل منه. إنك تسلم كتب الله لي ولك السلامة إذا دخلت بيوت الله وأنت يغلب على ظنك أنك أقل أهل المسجد مكانة عند الله، وأن كل من تراه حولك أيا كان حاله هو خير منك، حتى لو رأيته متلبسا بالمعاصي ظن أن له خيرا خفي على الناس كما أن لك معاص خفيت عن الناس. إنما أظهر الله معاصيه وأظهر خيرك، وأخفى الله معاصيك وأخفى الله عز وجل خيره. بهذه الطرائق يسلم قلب المرء، وإذا سلم قلب المرء ختم الله له بخير وجعله الله عز وجل في طريق السلامة، وكان قدوة، وجعله الله تبارك وتعالى برحمته وفضله قدوة للناس. حتى يلتئم شمل الكلم أكتفي بما قلت، وقد قلت في أول اللقاء والمسلمون على شروطهم لن أفصل وسأترك التفصيل لأسئلتكم. ما يحتاجه الوالد مع أولاده، المعلم مع طلابه، الأمير مع رعيته، المسؤول مع موظفيه، كل هذا قد يتأتى الإجابة عليه في ثنايا مداخلاتكم وأسئلتكم. أكرر الشكر لمقام سمو الأمير ولكم جميعا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الأخ السائل يقول أن هناك فجوة ما بين من ينبغي أن يكون قدوة وما بين بقية أفراد المجتمع، وأن وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة قد صدرت أناسا انتهزوا هذه الفجوة ما بين من هو أهل لأن يكون قدوة وما بين عامة المسلمين. والسؤال صواب من وجه فيه شيء من الخطأ من وجه آخر، ليس المقصود خطأ في السؤال إنما في الفكرة نفسها فيما يغلب على ظني، أو أن السائل جزاه الله خيرا أراد خيرا بكم يسأل سؤالا هو يعرف إجابته. وسائل التواصل الاجتماعي لا يصلح أن يدخلها العلماء دخولا كاملا، إذ أنها بنيت شئت أم أبيت على إضعاف الهيبة، وإضعاف الهيبة لدى العلماء يقلل من قبول الناس لعلمهم وأثرهم في الناس. مالك رحمه الله وهو صبي يقال إنه أول حياته كأنه أراد أن يغني، فدخلت عليه أمه وقالت إن هذا لا يصلح لمثلك، وقالت كلمات لا حاجة لذكرها، ثم إنها رحمها الله عممته دلالة بلوغ وطيبته وألبسته ثيابا وقالت اذهب إلى ربيعة. ربيعة يومها هو ربيعة بن عبد الرحمن، كان عالم المدينة المعروف بربيعة الرأي، لكن انظر ماذا قالت المرأة وماذا فقه الابن. قالت أمه أم مالك لمالك: فخذ من وقاره وسمته وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه، خذ من وقاره وسمته وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. فطن الصبي بوصية أمه ولزم ربيعة، فلما أضحى بعد ذلك مالك مالكا يجلس على الكرسي كان مجلسه مجلس هيبة، حتى قال فيه القائل: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. لكن أينما أي من أين أتى الخلل؟ وهذا الذي أراد أخونا المبارك أن يخبركم به. أتى الخلل من جهتين: خلل أن العامة بحسن نية يسألون كل متصدر، وهذا خطأ منهم، هم يعلمون أن هذا ليس أهلا لأن يسأل. وخطأ أعظم من هذا الذي تصدر، أنه يعلم أن الإعلام شتان يا أخي، بين من يصدره الإعلام وبين من يكتشفه الإعلام. فالذي يكتشفه الإعلام هو أصلا عالم من غير الإعلام، لكن الإعلام دل الناس عليه، أما من صدره الإعلام صنعه الإعلام فهذا ليس له حق أن يتكلم باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم وباسم العلماء. لكن مع ذلك خف الورع في الناس، فهؤلاء لما صدرهم الإعلام ورضي بهم الناس قبلوا أن يفتوا بعلم وبغير علم، فتضرر مقام الفتوى في البلاد والعباد كما هو ظاهر. وقد قال المالكي الأول: ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. ينبغي أن يعلم في باب القدوات أن لكل شيء طريق، خلط الطرق هو الذي يضر بالقدوة، خلط الطرق هو الذي يضر بالقدوة. فثمة أشياء الحاكم مثلا لا يمكن أن يقبل الناس حاكما بلا هيبة، محال أن يستطيع حاكم في أي قديم الدهر أو في حديثه أن يسوس الناس وهو غير ذي هيبة، محال. فعندما يؤتى يقول أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا، هذا جهل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، لكن أين؟ في بيته. رؤي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن ساقيه، أين؟ في بيته. هذا الذي في البيت ليس مجلس حكم، ليس مجلس أمارة، ليس مجلس سلطان. لم يضحك صلى الله عليه وسلم على منبر، لم يضحك صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس. كل شيء له طريقته. فالحاكم إن لم يكن ذا هيبة لا يمكن أن يستطيع أن يسوس الناس، وليس بعد كلام الله قول. الله عز وجل قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أما أن يأمن الفاجر ويخاف التقي هذا ليس بحاكم. فالحاكم حقه الهيبة، والوالد ينبغي أن يعلو حنانه على هيبته مع بقاء هيبته، والمعلم تعلو هيبته على حنانه، المعلم تعلو هيبته على حنانه، والوالد يعلو حنانه على هيبته، والحاكم تبقى هيبته هي السواد الأعظم حتى يهابه الناس ويعرفون له قدره، وإلا لا يستطيع أحد أن يسوس الناس وهو غير ذي هيبة. كل أحد ينظر ما الأمر الذي تريد أن تكون فيه قدوة فتلبس به. قال الأول: البس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. هذا هو المعيار الأعظم في كيف تكون قدوة. أنت قدوة لمن؟ تلبس اللباس الذي يحتاجه من يتبعك، اللباس أقصد معنويا وحسيا، وإلا لا يكون هناك في الناس قدوات. قائل هذه الأبيات من باب الفائدة العلمية: رجل كان مع 7 من إخوته من العرب في الجاهلية، وكان يوم ذاك صغيرا، وكانت أمه لا تحبه، وفرح بإخوته، فتعرض لهم بعض قطاع الطرق من العرب فقتلوا 6 وأبقوا هذا. فقال بعضهم لبعض: نقتله. وقال آخرون: لا يحسب علينا هذا أنه مقتول لضعفه لصغر سني فتركوه بقدر الله. وقد أضمر في قلبه أن ينتقم لإخوته، فكان يمشي في العرب ويلبس أردية لا يلبسها الناس، كأن في عقله خفة، فإذا كلمه أحد يقول: البس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها، هو يقصد حتى لا يظن أحد أنه قادر على الأخذ بالثار، يطمئنون إليه. حتى خرج ذات يوم فوجد 6 الرجال الذين قتلوا إخوته نائمين، وأسلحتهم سيوفهم ودوابهم بعيدة عنهم، فرجع إلى خال له، خاله، وكان خاله من الجبن بمكان وهو يعلم جبن خاله، فقال: أي خال؟ قال: لبيك يا بني. قال: إن هناك وعد صيد، هل لك به؟ فرح الخال وقبل. قال: خذ سلاحك. أخذ سلاحه، لو قال له أن هناك رجالا من الناس لما قبل. فلما قبل جاء لهم وهم نائمون فأيقظهم، فأصبح هذا الجبان خال هذا الفتى لا يستطيع أن يفر، فأصبح يلقي السهام ويقتل، وهذا يقتل بالسيف، حتى قتلهم جميعا. من هنا تسمع المثل المشهور: مكره أخاك لا بطل. ومفروض يقول نحويا: مكره أخوك، لكن المثل يقال على ما هو عليه، وأخطأ في النطق من الخوف، قال: مكره أخاك لا بطل، أي أنني أنا لم أجد بدا، قوم لو أنا أعطيتهم ظهري قتلوني. والمقصود من هذا حال هذا الرجل، حال هذا الفتى، عندما قال: البس لكل حال لبوسها إما نعيمها وإما بوسها. لن يقبل الناس منك إن كان الناس يعقلون، والناس يعقلون. أن تأتي اليوم تقول من الطرف ما لا نهاية له، ثم تأتي في الغد تريد من الناس أن يأخذوا منك قال الله وقال رسوله، هذا محال. الأول يقول: عثمان يعلم أن المجد ذو ثمن، لكنه يشتهي مجدا بمجان، والناس أعقل من أن يحمدوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. الناس لا تقبل أن تأخذ دينها ممن يكثر من أن يقول طرفا أو أن يقول، هذا ليس بحرام لكن ليس لأهل العلم. كذلك في مقامات أخرى، كل مقام له رجاله، له من يحسنه، له من يتقنه، وهم محمودون على كل حال، ومحال أن يكون الناس كلهم طلبة علم. فهذا الذي يظهر لي في قضية الفجوة والعلم عند الله. الأمر الثاني: قد للتقليل اللي دخلت على الفعل المضارع، قد يصلح مثلي أن يكون قدوة في قضية تلقي العلم لمن أراد أن يطلب العلم. وإلى هنا تنتهي قدرتي على أن أكون قدوة، أما في غيرها فالله المستعان. لكن قد يكون في القدرة على طلب العلم قد يقبل أن نكون في بعض أحوالنا قدوة لمن يريد أن يطلب العلم. وأنا لم أتي هنا لأعظ، وهذا أنا أقول لك بوضوح، يعني العلم يحتاج إلى شيء واحد بعد طبعا قضية الصدق مع الله، يحتاج إلى شجاعة. من يريد أن يكون عالما يحتاج العلم إلى شجاعة أدبية، وإلا يجلس الإنسان في بيته خير له، ستقابل وأنت في الطلب من حسد الأقران ومن مما لا أستطيع البوح به، ما يجعلك تخور قواك إن لم يعنك الله. فإذا أراد الله بك خيرا رزقك الله شجاعة أدبية في قلبك، هذه الشجاعة القلبية في أدبك بإذن الله، أنا أقول للسائل لمن يروم سؤاله، تصل بإذن الله جل وعلا إلى مقصودك، لكن تحتاج مع الشجاعة إلى حكمة، وهما قرينان، إن رزقتهما تصل بإذن الله جل وعلا إلى ما تريده. قد تقول لم أفقه شيئا، ما المراد بالشجاعة؟ هذا كلام يطول. لكن أسوأ أحوال المرء وهو يتحدث عن نفسه، لكنني أجملتها لك في أمرين، تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى حكمة. سأنبئك بالحكمة وأسقط عن الشجاعة. لا تقبل أن يسوقك أحد إلى موقع نزال لا تستطيع أن تثبت قدمك فيه، لا تقبل أن يسوقك أحد إلى موضع نزال لا تستطيع أن تثبت قدمك فيه. لا يختار خصمك موقع النزال ولا كيفية المنازلة، لا تجعل لأحد يسوقك إلى الأمر الذي يريده. هنا تحتاج إلى حكمة، كيف تتخلص من هذا؟ دون ذلك أمور صعبة، لكن من يريد الله به خيرا يعينه حتى يصل إلى مقصوده. الأخت الكريمة تقول في ظل قلة القدوات ماذا يصنع الشاب؟ وأنا أحاول أن منح الحديث لا يكون إيمانيا ولا يكون يتعلق بالعلماء فقط، نتكلم ملتقى مكة الثقافي يخاطب المجتمع كله، وما قالته الأخت ما نستطيع أن نزكي المجتمع ولا أن نبرئه، موجود. لكن في مثل هذه الأحوال العودة إلى كتب التراجم، العودة إلى كتب التراجم مع قراءتها بعقل، فهي مليئة بالغث والسمين، وفيها ما لا يمكن للعقل أن يقبله، فتقرأ بتمعن. وإلا يوجد في كتب التراجم إشارات تدل على أن الإنسان يمكن أن يختار قدوة له، أو على الأقل من موقف ما يختار الإنسان القدوة التي تكون له. في باب القدوات، أنت إذا اخترت طريقا خذه بحقه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أخرج سيفه، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فلما عرضه على الناس قال من يأخذه بحقه؟ والكليم موسى يقول للخضر أريد أن أتبعك، فيشترط عليه الخضر، اشتراط الخضر هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه. فمثلا عرض عليك منصب في الدولة، إما أن تعرف ما المسؤولية في هذا المنصب وأنك قادر على أن تقوم بالأمانة التي أراد ولي الأمر أن يسندها إليك، فولي الأمر أراد أن يبرئ ذمته أمام الله فاختارك حتى تقوم بالأمر، فإما أن تأخذه بحقه وإما أن تعتذر. فإن جاء بك يوم على أنك إمام في مسجد أو خطيبا في منبر فالأمر نفسه، فإن جاء بك إلى إدارة أو في مركز شرطة أو في غيرها وكلفت بعمل، إما أن تأخذه بحقه وإما أن تتركه، فإن أخذته بحقه كنت قدوة لمن بعدك. الإنسان وهو قدوة يرى العلقم أمامه ويشربه اضطرارا، لكن كونه قدوة يلزمه بذلك. شريح القاضي اشتهر عند الناس بالورع بالتقوى بالدين، أصبح حتى لو لم يكن فيه ورع ولا تقوى لزاما سيبقى ذا ورع وتقوى، لا يمكن أن يقبل أن يظل الناس. فلما سلط الله على العراق آنذاك زياد بن أبيه، وكان في سيف زياد رهق وعدم تقوى الله في رقاب المسلمين، فيقتل كل يوم بالعشرات ويقول علنا لا أخذن البريء بالمجرم، ويقتل الأخ وأخاه. ثم إنه زياد كتب إلى أمير المؤمنين معاوية: إنني قد قبضت على العراق بشمالي وأرى يميني فارغة، فولني يا أمير المؤمنين الحجاز. بلغ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدعا عبد الله بن عمر على زياد، قال: اللهم اكفنا يمين زياد بن أبيه بما شئت. فأصاب زياد الطاعون في إصبعه، ثم مضت الطاعون حتى انتشر في يده، فأشار عليه الأطباء أن يقطع يده، أشار عليه الأطباء أن يبتر يده حتى لا يموت. فذهب زياد إلى شريح، وشريح يبغض زيادا لما صنعه بالمسلمين، فقال زياد لشريح: كيف ما قال له الأطباء من أنه يجب أن يبتر يده؟ فزياد الآن يقول لشريح: أبترها أو لا أبترها؟ فقال شريح ينصحه: أيها الأمير، إنني أرى إن كان الله قد كتب لك مدة يعني ستعيش، فلا أحب أن تمشي بين الناس ولا يد لك، وإن كان الله قد كتب أنك ستموت في مرضك هذا، فلا أحب أن تلقى الله ولا يد لك فيسألك لما قطعت يدك فتقول فرارا من قضائك. أي أن شريحا في كلا الحالتين ينصح ببقاء اليد. مات زياد بن أبيه في نفس الليلة، مات. فلما مات جاء الناس إلى شريح يلومونه، قالوا له: لو تركته يقطع يده، من بغضهم لزياد. فقال شريح: والله لو كان الأمر إلي لتمنيت أن يقطع عضوا عضوا حتى يموت، لكن المستشار مؤتمن، لكن المستشار مؤتمن. موضع الشاهد من القضية أن شريحا رحمه الله جعل من نفسه قدوة، لا يمكن أن يخون، ولذلك قلنا قضية الأمانة وقلنا قضية العدل، فاجتمع بغضه لزياد لكن أمانته وعدله وعلمه بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن جعله يكون ناصحا لزياد. هذه القدوات التي لا تتأثر بما حولها هي التي نحتاج إليها كثيرا في مجتمعنا.